الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الفقه الإسلامي من أجل العلوم قدرا وأعلاها منزلة، لا يبلى على طول الزمان عزه ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، يسير مع الحياة في كل زمان ومكان، يضع الحلول المناسبة لما يجد من حوادث وما يقع من نوازل. فيه تنافس العلماء، وفي سبيل تحصيله ونشره تسابق الفضلاء، يجوبون الأقطار ويقطعون الفيافي والكفار، ويترددون على الأبواب في سبيل جمعه ونقله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة تناقش رسالة العالمية الدكتوراه بعنوان أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، المقدمة من قبل الباحث محمد بن محمد المختار محمد، وهي من الرسائل الهامة لما تحويه من مباحث قيمة تحتاج إلى بذل جهد وإلى إعمال فكر، وقد حصل ذلك من الباحث فعلا، فقد وصل كلام الليل بكلام النهار يبحث وينقب في كنوز الفقه وقواعده وأصوله، ولم ينس أيضا أن يعرج على ما ألف في علم الطب قديما وحديثا ليقتنص منه ما يعينه في إعداد رسالته، ولم يقف أيضا عند هذا الحد، بل تجاوب ذلك إلى أن طوف في عدد من البلاد في داخل المملكة العربية السعودية وخيرها ليجمع ما يعينه أيضا وينتقي من ذلك الجمع. ولقد اشتملت هذه الرسالة على طائفة من الدراسات التي تناول بعضها عدد من مجامع الفقه ومجالسه، فإن الباحث قد جمع وأضاف إلى ذلك أشياء أخرى، وتعرض لأمور لم يسبق أن تعرض لها أحد غيره في الوقت الحاضر إلا إشارات لطيفة سبق أن مر عليها الفقهاء، فكان يبحث وينقب في بطون الكتب. ولقد وجد الباحث أيضا في القواعد الفقهية موردا عذبا ونميرا صافيا ينهل منه فيما يعينه على تحقيق ما اتجه إليه في جمع هذه الرسالة وإخراجها على ما وصلت إليه، معتمدا في ذلك كله على الأدلة الشرعية وما خلفه لنا الفقهاء السابقون من ثروة فقهية عظيمة. ولا نقول بأن الباحث قد وخفى كل شيء وألم بجميع أطراف موضوعه، ولكنه بذل جهده ولا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستفادة والتوجيه، وهذا ما سيحصل إن شاء الله في هذه المناقشة التي سيتفضل بها كل من فضيلة شيخنا الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة والمدرس المسجد النبوي الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وهما معروفان بعلمهما وفضلهما إلى جانب ما يتميزان به من الأدب الرفيع. أما الباحث فقد تخرج في كلية الشريعة في عام 1402-1403 بتقدير جيد جدا، ثم التحق بقسم الدراسات العليا وحصل على شهادة الماجستير بتقدير ممتاز، ثم سجل رسالته الدكتوراه التي ستناقش إن شاء الله في هذه الليلة، والتي نسعد جميعا بحضور الإخوة الكرام الذين تجشموا المشاق وحضروا للاستماع والاستفادة. وقبل أن يتفضل صاحب الفضيلة بالمناقشة يقدم الطالب لنا ملخصا عن رسالته فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات أن يعرف العبد حكم رب العالمين ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين، فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والناس في حاجة ماسة إلى من يعينهم على ذلك من العلماء والباحثين فيسهل لهم السبيل إلى معرفة حكم الشرع في المسائل، خاصة فيما جد منها من نوازل أهمية الموضوع وسبب اختياره. ولقد وجدت الفرصة مناسبة حينما أكرمني الله تعالى بفضله، فالتحقت بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراه، فأحببت أن يكون لي نصيب وإن كنت لا أرى نفسي أهلا لذلك ولا من فرسان تلك المسالك، ولكن من الله أستمد العون وأستلهم الصواب والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. ولقد نظرت في مسائل الفقه بغية اختيار موضوع منها، فوجدت موضوع الجراحة الطبية من أهم تلك المسائل، وتتعلق به مباحث كثيرا ما سمعت من الأطباء والمختصين أنهم بحاجة ماسة إلى جمع شتاتها وبيان حكم الشرع فيها، فاستشرت من يوثق بعلمه فحثني على ذلك وحضني، واستخرت الله تعالى فانشرح لذلك صدري، فعزمت مستعينا بالله عز وجل على اختياره والكتابة فيه. وقد تلخصت دوافع الاختيار فيما يلي: أولا، حاجة الناس عامة والأطباء خاصة إلى معرفة حكم الشرع في كثير من مسائل الجراحة الطبية الحديثة. ثانيا، أنني لم أجد حسب علمي واطلاعي من أفرد أحكام الجراحة الطبية ببحث مستقل على الوجه المطلوب. ثالثا، أن الأطباء إذا لم تتوفر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأمثاله، فإنهم سيلجؤون إلى القوانين الوضعية والعرف الطبي طلبا للخروج من المشاكل التي يعانون منها، وفي ذلك خطر لا يجهل ضرره وبلاء لا ينكر شره. رابعا، أن طرق مثل هذا الموضوع والعناية ببيان أحكامه الشرعية فيه معونة على البر والتقوى، وذلك مندوب إليه شرعا. خامسا، تحقق الفائدة العلمية المرجوة في طرق هذا الموضوع نظرا لما يشتمل عليه من مسائل وقواعد وأصول يستفيد الباحث من دراستها وبيانها. خطة البحث: قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. أما المقدمة فقد بينت فيها أسباب اختياري للموضوع وأهميته، وخطة البحث ومنهجي فيه وأهم الصعوبات التي واجهتني. وأما الأبواب الأربعة فهي مشتملة على ما يلي: الباب الأول في التعريف بالجراحة الطبية، وفيه فصلان: الفصل الأول في تعريف الجراحة الطبية وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في تعريف الجراحة لغة واصطلاحا، المبحث الثاني في تعريف الطب لغة واصطلاحا. المبحث الثالث في تعريف الجراحة الطبية الحديثة. الفصل الثاني في الجراحة الطبية قديما وحديثا، وفيه مبحثان: المبحث الأول في الجراحة الطبية في العصور القديمة، المبحث الثاني في فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم. الفصل الثالث في مشروعية الجراحة الطبية، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية، المبحث الثاني في الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية، المبحث الثالث في شروط جواز الجراحة الطبية. الباب الثاني في الجراحة المشروعة والجراحة المحرمة، وفيه فصلان: الفصل الأول في الجراحة المشروعة، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول في الجراحة العلاجية، المبحث الثاني في جراحة الكشف، المبحث الثالث في جراحة الولادة، المبحث الرابع في جراحة الختان، المبحث الخامس في جراحة التشريح، المبحث السادس في جراحة التجميل الحاجية. الفصل الثاني في الجراحة المحرمة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في جراحة التجميل التحسينية، المبحث الثاني في جراحة تغيير الجنس، المبحث الثالث في الجراحة الوقائية. الباب الثالث في أحكام الممهدات والعمل الجراحي، وفيه فصلان: الفصل الأول في أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول في أحكام الفحص الطبي، المبحث الثاني في أحكام التشخيص، المبحث الثالث في أحكام الإذن بفعل الجراحة، المبحث الرابع في أحكام التخدير. الفصل الثاني في أحكام العمل الجراحي، وفيه 11 مبحثا: المبحث الأول في القطع، المبحث الثاني في الاستئصال، المبحث الثالث في الشق، المبحث الرابع في نقل وزرع الأعضاء، المبحث الخامس في الثقب، المبحث السادس في الكحت وتوسيع الرحم، المبحث السابع في إعادة العضو المبتور، المبحث الثامن في زرع الأعضاء المصنوعة، المبحث التاسع في الرتق، المبحث العاشر في الكي، المبحث الحادي عشر في الخياطة. الباب الرابع في المسؤولية والمسائل الجراحية، وفيه فصلان: الفصل الأول في المسؤولية عن الجراحة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في أركان المسؤولية وأقسامها ومشروعيتها، المبحث الثاني في المسؤولية الأخلاقية في الجراحة، المبحث الثالث في المسؤولية المهنية في الجراحة. الفصل الثاني في مسائل الجراحة الطبية، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول في رخص العبادات، المبحث الثاني في مسائل الشروط، المبحث الثالث في مسائل الطوارئ، المبحث الرابع في مسائل الأعضاء، المبحث الخامس في مسائل التخدير، المبحث السادس في مسائل الإجارة. وأما الخاتمة فإنها تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. منهجي في البحث: أولا اعتنيت ببيان نوعي الجراحة المشروع والمحرم، ثم فصلت فيهما ببيان صور كل منهما مع الأمثلة والأدلة الدالة على المشروعية والحرمة. ثانيا بينت مراتب الحاجة الداعية إلى فعل الجراحة في النوع المشروع، وقسمتها إلى مرتبة ضرورية وحاجية وصغرى مع التنفيذ لها وبيان حكمها. ثالثا اعتنيت بالتمهيد لكل مرحلة من مراحل الجراحة الطبية بما يعين على تصورها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد استفدت كثيرا من ذلك التمهيد. ثم بينت تلك المراحل مرتبة على حسب واقع الجراحة حتى يسهل على الأطباء الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بكل مرحلة. رابعا اعتنيت بتخريج المهمات والأعمال الجراحية على القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم رحمهم الله، خاصة عند تعذر وجود النصوص الشرعية الدالة على حكمها. خامسا اعتنيت ببيان المسائل الخلافية المتعلقة بجزئيات البحث، سواء كانت من المسائل القديمة التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم، رحمهم الله، أو كانت من المسائل النازلة التي جدت وطرأت في العصر الحاضر. وأعتني عند بيانها بذكر الأقوال مع النسبة، ثم أذكر الأدلة مع بيان وجه دلالتها، ثم القول الراجح وسبب رجحانه. وأعتني بمناقشة القول المرجوح عند بيان سبب الترجيح إلا في مسألة نقل وزرع الأعضاء الآدمية، حيث اعتنيت بذكرها قبل الترجيح وبعد الأدلة. سادسا، اعتنيت ببيان المهمات المتعلقة بالعمل الجراحي، واخترت منها ما كان مشهورا ويعتبر كأصل لغيره، ثم ذكرت المسائل الخلافية المتعلقة به. سابعا، وأما آثار الجراحة فقد تعرضت لها في مباحث المسائل والمسؤولية، فبينت ما يتعلق منها بالعبادات كالرخص وإيجاب القضاء للصلوات وإسقاط المؤاخذة عن المريض أثناء تخديره، ومصير الأعضاء بعد بترها، وآثار عقد الإجارة عليها من حيث اللزوم والفسخ واستحقاق الأجرة. ثامنا، وأما المسؤولية فقد تكلمت على نوعيها الأدبي والمهني، واعتبرت النوع المهني أساسا لهما نظرا لعناية العلماء رحمهم الله به، فذكرت فيه الجهة المسؤولة ومشروعية إثبات الموجب والآثار المترتبة على ثبوته من إيجاب القصاص والضمان والتعزير. تاسعا، اعتنيت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقمها في الترتيب ورقم الآية المستشهد بها. عاشرا، اعتنيت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث متفقا عليه أو في أحد الصحيحين اعتنيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما دون ذكر لكتب السنة الأخرى التي أخرجت، وأما إن كان في غيرهما فإنني أعتني ببيان من أخرجه، وقد أشير إلى حكم العلماء رحمهم الله عليه من حيث الصحة والضعف. 11، اعتنيت بتعريف الألفاظ والمصطلحات الطبية في أكثر المواضع، وقد يفوتني شيء من ذلك لعدم تيسر المصادر التي اعتنت بتعريفه، وقد رجعت في تلك التعريفات إلى كتب الموسوعات الطبية في الغالب. 12، إذا عزوت القول بالحكم في مسألة اعتنيت بأخذه من مصادره المعتمدة ككتب المؤلف أو الأبحاث التي اعتنت بنقله، ولا أذكر قولا بدون بيان مصدره المثبت لصحة نسبته. 13، اعتنيت بذكر تراجم العلماء والأشخاص المذكورين في صلب الرسالة ما عدا رواة الأحاديث من الصحابة، وأعتني بذكر ترجمة العلم الواردة في غير النقل، وقد أعتني بترجمته إذا ورد في النقل ولا ألتزم بذلك. 14، اعتنيت بالنقل الحرفي لإثبات صحة النسبة، نظرا إلى أن هذا الموضوع ليس كغيره من المواضيع الشرعية التي يمكن الاقتصار فيها على العزم دون ذكر النص. ثم اعتنيت بالتعليق لإيضاح موضع الشاهد نظرا لحاجة المستفيدين من الأطباء إلى ذلك. أهم الصعوبات التي واجهتني، ولقد واجهتني في كتابة البحث صعوبات أهمها ما يلي: أولا، عدم وجود كتابات سابقة خاصة من المؤلفين المتأخرين، فتعبت كثيرا في تحديد معالم الموضوع ومجال الكتابة فيه، فتعبت كثيرا في تحديد معالم الموضوع ومجال الكتابة فيه. ثانيا، عدم وجود مراجع عربية متخصصة مما دفعني إلى السفر إلى الخارج، حيث انتددت من قبل الجامعة الإسلامية للسفر إلى جمهورية مصر العربية بغية الحصول على ما تيسر منها هناك. وأما المراجع الموجودة بداخل المملكة فقد تعبت كثيرا في البحث عنها وجمعها. ثالثا، التزمت بالنقل من الكتب والمصادر دون اعتماد على الأقوال الشخصية نظرا لاختلاف الأطباء، الأمر الذي دفعني إلى كثرة القراءة في الكتب الطبية ثم الرجوع إلى الأطباء المختصين لإثبات المعلومة التي توصلت إليها بعد فهمها بواسطتهم، فوجدت في ذلك صعوبة كبيرة، خاصة في مسألة الحكم على كون صورة الجراحة أو العمل من الصور الضرورية أو الحاجية، وقد أخذ ذلك مني وقتا طويلا. رابعا، تفرق المادة العلمية في الكتب الشرعية، وقد مكثت قرابة نصف العام في بداية البحث لجمعها ولم شتاتها، ونظرا لاختلاف مناهج العلماء رحمهم الله في ذكرها في المضان، فقد تعبت كثيرا في التوصل إليها ثم في تقسيمها على جزئيات البحث ومسائله. خامسا، عدم وجود بحوث في المسائل المستجدة كمسألة أحوال التشخيص ومخالفة الواقع لنتيجته ومصير الأعضاء وغيرها من المسائل التي لم أجد من تكلم عليها وأشار إلى حكمها، فاضطررت إلى بيان حكمها، ويعلم الله كم ترددت في ذلك، ولولا خوف كتمان العلم لما جرأت على بيان تلك الأحكام المتعلقة بها. وبمناسبة ذكر هذه الصعوبات التي واجهتني أثناء كتابة مادة البحث فإنه لا يفوتني أن أشكر لعدد من العلماء والأطباء الأفاضل ما قاموا به من خدمة جليلة في سبيل تذليل هذه الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالمصادر والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث. فأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وكيل وزارة العدل وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حبيب الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور الفاضل أحمد عابدين ملا على توجيهاته ومعلوماته الطبية القيمة، وإلى سعادة الدكتور منصور بن محمد النزهة عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض على تيسيره لمهمة الحصول على المصادر الطبية ذات الصلة بموضوع البحث، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الأطباء الأفاضل الدكتور مصلح الربابي والدكتور نواف سطيح والدكتور بدر الدين قارة والدكتور حامد السيد الأطباء بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، وإلى كل من الدكتور فكري السيد عوض والدكتور مبين سيف الدين مأمون والدكتور أحمد أبو الوفاء عبد الآخر الأطباء بمستشفى الجامعة الإسلامية والدكتور كايد أحمد الكايد والدكتور حسن بن محمد الصندوقي الطبيب بمستشفى العسكري بالرياض، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الأطباء والأساتذة بالمعهد الصحي بالمدينة المنورة، وأخص منهم الدكتور عز الدين أحمد فؤاد والدكتور أحمد البدوي والأستاذ أحمد اللبان، كما أشكر للأخ وليد حسن محي الدين معلوماته المتعلقة بمهمة الفحص بالأشعة السينية. فلهؤلاء الأطباء والأساتذة وغيرهم من الإخوة الأفاضل الذين كان له فضل المشاركة في جمع الماد المصادر الطبية ذات العلاقة بموضوع البحث أهدي جزيل شكري على ما بذلوه من خدمة جليلة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنها خير الجزاء وأحسنه. ولا يسعني بعد الانتهاء من إعداد هذه الرسالة إلا أن أتوجه بالشكر لله تعالى على عظيم نعمته وجليل منته، فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي أن تشكر على ما أنعمت وتفضلت لا أحصي ثناء عليك. ثم إنه لا يفوتني أن أشكر لأهل الفضل فضلهم، فأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى فضيلة شيخي وأستاذ الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمود الوائلي رئيس شعبة الفقه وأصوله بقسم الدراسات العليا بالجامعة والمشرف على هذه الرسالة، الذي كان له أعظم الأثر في توجيهي وإرشادي، ويعلم الله كم كان لعلمه ودماثة خلقه من عظيم أثر في نفسي. وأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء وأكمله، وأن يحفظه وينفع به إنه سميع مجيب. ثم إنني أتوجه بخالص الشكر إلى كل من الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، وفضيلة شيخي وأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز بن محمد الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، فلهما مني جزيل الشكر على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتحملهما مشقة قراءتها وإبداء الملاحظات عليها، سائلا الله تعالى أن يجزيهما على ذلك خير الجزاء. وإن كنت أنسى فإنني لا أنسى فضل هذه الجامعة الإسلامية علي وعلى إخواني من طلاب العلم، فأتوجه بخالص الشكر لها ممثلة في معالي رئيسها فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، كما أشكر عمادة شؤون مكتباتها على ما يسرته من سبل الاستفادة من المصادر والمراجع العلمية. ثم أتوجه بالشكر إلى جميع إخواني الحضور على تفضلهم بإجابة الدعوة. وفي ختام هذه المرحلة العلمية أهدي جزيل شكري وعظيم امتناني إلى جميع مشائخي وأساتذة الأفاضل في هذه الجامعة وغيرها، وأسأل الله العلي العظيم أن يسبغ شآبيب رحماته وغفرانه على الأموات منهم، وأن يكتب حسن الخاتمة لأحيائهم، وأن يجزيهم عني وعن إخواني من طلاب العلم خير الجزاء. وأخص منهم فضيلة والدي وشيخ الشيخ محمد المختار رحمه الله الذي كان له أعظم الأثر في تربيتي وتعليمي، فاللهم اجزه عني خير ما جزيت والدا عن ولده وشيخا عن طالبه، واجعله عندك من عبادك المقربين في أعلى عليين من جنات النعيم. وختاما هذا جهد المطل، فما كان صوابا فمن الله وله الفضل والمنة، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. اللهم إني أعتذر إليك قبل الوقوف بين يديك من كل خطأ وزلل، وأبرأ إليك قبل العرض عليك من كل جهالة وضلالة. اللهم اجعل هذه الرسالة حجة لي لا علي يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا العرض السريع الذي قدمه الباحث وأعطانا ملخصا عن رسالته، يتفضل صاحب الفضيلة الشيخ تقي محمد سامي ليتحفنا بما تعودناه عنه من ملاحظات وفوائد فريدة، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعتقد أن الوقت كما يقولون رمضان وقته مضيق لا يسع غيره، ومناقشة هذه الرسالة في هذا الوقت وتبدأ من 11 إلى ربع مما يحبب إلينا جميعا التخفيف والعمد والقصد إلى ما هو الأهم. ولعل الجامعة ساعدت الأخ محمد المختار بأن اختارت هذا الوقت ليفلت من دقة المناقشة، وخاصة في هذا الموضوع الجارح، الجراحة والطب، فإن أستميحكم عذرا إذا كنت أترك بعض الشيء، ولكن لا أترك المهم من ذلك. قبل كل شيء نوه الدكتور الوالي جزاه الله خير على أهمية هذا الموضوع، وأضيف إلى ذلك أن هذه الرسالة بالذات والأولى من نوعها أعطت لكل طالب دليل وبيان على صلاحية الدراسة الإسلامية، لا أقول الإسلام، الدراسة الإسلامية لكل موضوع يمكن أن يكون في مجال حياة الناس. وإني لا أنتظر رسالة أخرى في الصناعات، وقد ألقيت محاضرة في مصنع السلاح في الخرج موسعة ومطولة، والمادة غزيرة وموجودة، فما دام الطلاب قد دخلوا هذا الميدان ورفعوا علم الجد والجهاد في تعميم وتوسيع مظلة العلوم الإسلامية إلى جميع الجوانب في الحياة، وإن هذه الرسالة أيضا لهي شرف أو أقول معلمة للجامعة الإسلامية بأنها، ولله الحمد بفضل الجهود المبذولة وبتوفيق من الله، أنها أوسعت المجال والنطاق ليكون من أبنائها من يخوض معارك جراحية. مواضيع الجراحة والتي تطرق إليها الباحث موجودة متناثرة في كتب الفقه، ولكن إلى حد زمنهم وأنواع الطب في وقتهم، إلا أنهم جزاهم الله خيرا قعدوا قواعد يمكن أن تندرج تحتها كل الجزئيات التي يمكن أن يأتي الطب الحديث بها. ومن هنا من تناثر مواضيع هذه الرسالة في بطون الكتب، كان لا بد للباحث أن يبذل الجهد الكبير ليجمع تلك الجزئيات المتناثرة في الموسوعات الفقهية، وأقول الموسوعات لأن المتون وبعض الكتب المختصرة ربما لا تتعمق ولا تستوعب تلك الجزئيات الدقيقة. والطب القديم لم يتعرض إلى موضوع ما يسمى الآن بما يتعلق بالإشعاع، أقصد بهذا الأشعة في الكشف، العلاج بالأشعة، إلى الآن عمل المنظار، أشياء عديدة لم تكن موجودة في السابق، بل مما استحدث في الطب، وهذا جهد آخر يبذل الطالب فيه ما أشار إليه فضيلة المشرف من أنه اضطر إلى أن يسافر يمينا ويسارا ليقف على نتائج تلك التطورات. أيضا مما يشكر للباحث ما أشار إليه في الصعاب التي واجهته، وهو عدم تيسر المراجع الطبية الميسر للاطلاع عليها. قد توجد مراجع، ولكن إما بالفرنسية إما بالإنجليزية إما بالألمانية إلى غير ذلك، وهذا الجهد في غير اللغة العربية يحتاج إلى جهود حتى يمكن أن يصل إليها. أما الكتب المترجمة إلى العربية فقد تكون قليلة وقد تكون مختصرة أيضا. كل ذلك من البحث والجهد لا شك استنفذ من الطالب وقتا طويلا، وحمله عبئا ثقيلا، وبذل فيه جهدا حتى أكمل عمله مشكورا. ولكن لقد أقف الآن في حيرة حينما أقرأ الرسالة وأسمع التقدمة، فأجد أن الطالب قد استزار وزار واستشار العديد من الأطباء المختصين ولم يأتي لهذا ذكر في رسالته، ولذا كنت أعتب عليه في أنه مع جدة الموضوع وحداثته كان ينبغي إما مشاركة طبيب بوضع الخطة والمساهمة عند الإشراف في العمل، وإما زيارات ميدانية للمستشفيات، لأني لم أجد في الرسالة شيئا من ذلك، ولكن قد غطى ذلك وغطاه علينا في رسالته. كنت أتوقع أنه لم يشارك مع أحد من الأطباء ولم يزر بعض المستشفيات، وذلك لأني وجدت بعض الأمور، وفي نظري أنا ولست طبيبا ولا جراحا، ولكن نتيجة ما أقرأ من كتب الطب والدوريات ونحو ذلك وجدت هناك أشياء كنت أتطلع إلى وجودها وليست موجودة في الرسالة على ما سيأتي نمر عليه، وكنت أعزو ذلك لعدم اتصاله بالأطباء أو عدم زيارته للمستشفيات، ولكن اتضح لنا أنه زار واستزار وأشار واستشار العديد من الأطباء وزار المستشفيات، ومع ذلك تلك الموضوعات لم تزل في حاجة، كما أشار الدكتور الوائلي أن العمل في حاجة إلى توفية، وهذا ما يمكن أن يغطى في هذه المناقشة إن شاء الله. فيما يتعلق بالمواضيع التي كنت أتطلع إليها، ذكر التشريح للكشف. هناك نوع من التشريح يسمى التشريح الجنائي للوقوف على سبب الجريمة في الجنايات وفي الاعتداء على الأنفس. ذكر التشريح للكشف، ولكن أين التشريح الجنائي؟ وهذا له قسم مستقل يسمى الطب الشرعي. نعم، سنأتي إن شاء الله. كذلك ذكر باب استئصال الخصيتين ونقلهما. كنت أرى أو أتوقع بجانب ذلك استئصال المبيض عند المرأة، استئصال الرحم ونتائج هذا وماذا يترتب عليه. أيضا ذكر فيما يتعلق بالثدي في التجميل أن يحقن بمادة كذا بالإبر، أدخل الإبر فيما يتعلق بالجراحة التجميلية. هناك من هو أهم من ذلك،
العلاج بالوخز الإبر الصيني يعالجون به، فهل هو من فن الجراحة أو هو خارج عن ذلك؟ كنت أتوقع أن يتعرض إليه الباحث ويعطينا فكرة عن نتيجة لأبحاثه. أيضا من التشريط، هناك التشريط للتطعيم، تطعيم الجدري ونحوه وتشريط الجلد، ما تعرض له الباحث في نوعيته. الثقب، هناك بعض الأمم يرى من يأتون إلى الحج ذكر بأن الثقب عارض فيه بعض العلماء كالشافعية وقالوا هذا تعذيب، والجمهور يبيحونه لأنه من حاجيات المرأة للتجميل. هناك بعض الأمم بدل الثقب الواحد عشرات الثقوب في إطار الأذن بكاملها، الثقب في الأنف، هذه ثقوب متعددة لم يتعرض إليها الباحث في حكمها فيما يتعلق بالجواز أو بالمنع. كذلك تعرض إلى موضوع وأنا لا أستطيع أن أفصل فيه، ولكن سأتساءل عند عن المرجع فيه، وقد أطال الكلام فيه، وهو نقل الأعضاء من الحيوان للإنسان. أطال فيه البحث فيما يكون الحيوان طاهرا أو نجسا، ولكن قبل كل شيء، هل الأطباء الذين سألهم واستشارهم واحد منهم ذكر له بأنه ممكن عمليا أن ينقل عضو من حيوان إلى إنسان؟ علما فيما علمي أعرفه أن الدم لا يمكن أبدا يتفق دم حيوان مع دم إنسان، بل إن دم الإنسان نفسه في ذاته يتفاوت فصائل أربعة، ما لم تكن فصيلة دم معطي متفقة مع دم الآخذ لا يمكن أن ينقل الدم إليه. وهذه قاعدة كنت أسمعها وأعرفها من أطباء البيطريين والبشريين، لا يمكن إعطاء دم حيوان لإنسان، وإلا كانوا استراحوا كثير جدا وأثروا على أنفسهم. وكذلك الإخصاء، لا يمكن إخصاب نوع من الحيوانات إلى نوع آخر، بأن العنز لا تلقح من الكبش، بأن الغزال يلقح من كذا، وهكذا بصفة دائم قاعدة مضطردة، الجنس يلقح من جنسه. فهل في الأطباء الجراحيين من قال بأنه يمكن نقل عضو إلى من حيوان إلى إنسان؟ أذكر فيما قبل أكثر من 25 سنة نوقش طبيب روسي بأنه زرع ذراع كلب بكلب آخر، ومعذرة لأنه من حيوان لحيوان، وكانت تجربة. ولكن أن ينقل من إنسان خلايا لحم الإنسان لا تتقبل خلايا لحم الحيوان، لأنها ناشئة متغذية عن ذلك الدم. ثم بحث كلام العلماء فيما يتعلق بالعظم، العظم ليس فيه حيوية، ولو كان رجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع لوجد التفصيل فيما يتعلق باستخدام وجواز استعمال ناب الفيل في الأمشاط ونحوها، وتعرض إلى العظام والعلاج بها إلى غير ذلك. على كل، هذه ناحية عامة. أيضا كموضوع بصفة عامة يعرج عليه، جاء بما يتعلق بالفتوى للمرضى فيما يتعلق بالرخص للعبادات. أعتقد أن هذا لو كان ترك لكتب الفقه والأستاذ الوائي والدكتور عبد العزيز وأمثالهم ربما كان ذلك أولى وأخف عبئا على الرسالة. على كل، هذه ناحية عامة، ونستسمحكم أن ننتقل إلى الملاحظات الجزئية.
تسمح لي شيخ بس جزئية بسيطة؟
اتفضل.
بالنسبة لمسألة عدم ذكر التشريح الجنائي،
نعم،
وغيره من أنواع التشريح، فأنا التزمت أصلا وهو الجراحة الطبية. معنى ذلك أنني أتعرض للعلاج، وبناء على ذلك ذكرت التشريح لتعلم الجراحة، علاقة التشريح دخوله في البحث لتعلم الجراحة. وأما التشريح الجنائي فأنا أفلته لأنه ما له علاقة بالعلاج. الأمر الثاني قضية استئصال المبيض والرحم، أنا سرت على خطة تفضل بها الدكتور المشرف واقتضاها، وهي
لا تحيل على المشر ما يبغى يحمل عنك شيء.
لا لا، أنا أقول يعني إنه ما هو باختيار. نعم،
ولكن أنت أنت تتكلم عن الجراح. أولا سنأتي خطوة خطوة حتى يضيع علينا الوقت.
طيب تفضل.
في الملاحظات الجزئية في العنوان، تسمح تقرأ العنوان؟
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليه.
في أحكام في أي نظام؟
نعم
في أي نظام؟
أحكام الإسلامية.
الإسلامية، ما جاءت الإسلامية؟
وحذف ما يعلم جائز.
لا هذا ما ينفعك هذا الفلسفة، لأن أحكام الجراحة الطبية ليس علما قاصرا على الإسلام حتى نقول وحذف ما يعلم جائز. الطبية عامة وتحتاج إلى قيد. أحكام الجراحة الطبية في قانون الطب، في القانون المدني، في القانون الجنائي، في نظام الإسلام، يجب أن يأتي هنا قيد.
خير طيب سلام الله.
هتحط القيد ايش؟
في الشريعة الإسلامية.
الإسلام إذا حطه ايش؟
إن شاء الله
في الإسلام.
في الإسلام ولا في الشريعة؟
هذا كله مستوي.
نعم
في صفحة دال
احنا فينا حتى هنا
نتركها لنا حياتي لها فيما بعد. في عين الجامع اللي جئت به هذا أبجد هو طيب صفحة 4 السطر الثاني إذا أثر فيه بالسلاح وهي اسم للإيش؟
للضربة والطعنة.
أيوة.
وجمعها جراح كدجاجة جمعها دجاج.
طيب دجاجة وإحنا عندنا هنا إيش؟
جراحة.
اسمها جراحة ولا جراحة؟
جراحة.
طيب جراحة دجاجة ولا دجاجة؟
دجاجة ودجاجة.
يعني دجاجة وجمعها دجاج. معناها المفرد جراحة
بالدجاجة. دجاجة.
لا الدجاج ما يدخل في الجراحة. إذن طيب اصلح المثل هذا، أنا ما لي شغل باللغويات.
هذا مقولة يا شيخ نفسه.
ما عليش.
طيب
صفحة 12
12
الدكتور الوالي يتحملنا شوية عشان من زمان ما تقابلني. قلت القول الأول هو إيش؟
نعم القول الأول هو علم يعرف
الناس. علم. الطب علم ولا فن؟
وذا يقال عن فن من الفنون، يقال عنه فن لكن فيه وصف علم يصدق عليه ما يصدق عليه بالنسبة للطب.
أنا أتساءل لأن أذكر
المعروف أنه يقال فن، يعني الشائع يقال فن من الفنون، فن الطب فن.
ممكن نفرق بين العلم والفن بالاصطلاح؟
الله أعلم.
الله أعلم. الحقيقة بأن الجراحة علم والطب فن، والفرق بينهما أن العلم ما كان يرجع فيه إلى قواعد أصلية وأساسية، والفن ما كان مرجعه إلى الذوق وإلى الظن وإلى غلبة الظن والتخمين. فمثلا هذه البناية العمد والمسلح والحديد هذا علم لأنها مقاسات ومقادير منضبطة، لكن الديكور ووضع اللمبات ووضع العدسات هنا أو هناك هذا فن. فإذا الطب العام التشخيص الباطني هذا فن، لأنه على غلبة ظن واستنتاج من الواقع لما بناية المسببات على الأسباب. لكن الجراحة تحديد أين يضع المشرط، أين يفعل، إلى أي عمق. إذا كنا كنت بتعرف الطب، فالطب من حيث هو فن، ولكن الجراحة من حيث هي علم. على كل حال هذه ما لها علاقة كبيرة. 20 ومن أمثلة هذا النوع اللي هو الشق.
ومن أمثلة هذا النوع من الجراحة ما يجري في تنظيف الجروح الملتهبة المشتملة على القيح والصديد، حيث يقوم الطبيب الجراح.
طيب أنت قلت هذا من أنواع هذا النوع الشق ما يجري بيش في تنظيف، تنظيف الجروح هو شق ولا الجرح موجود مشقوق من أول؟
طرحي الجرح لما يلتهبان يكونون فيهم مثل المكربات يقوم الجراح.
عندك من الشق كان أمثل من هذا بط السلعة الذي يذكره الفقهاء، الدم في سطح الجلد ولا السلعة كما يقولون، هذا شق.
جزاك الله خير.
والشق أيضا هو اللي أشرت إليك من ضمنها أيضا الشق الخفيف للتطعيم.
جزاك الله خير.
طيب عندك قبل الأخير بواحد، ومن أمثلة استئصال العضو المريض استئصال
اللوزتان.
اللوز هنا عضو ولا غدة؟
غدة.
طب كيف تدخلها في الأعضاء؟
نعم. هذا من مصدري هذا.
نعم
أذكرنا من الموسوعة الحقيقة
على كل حال. طيب معلش 25 فيما يتعلق بالتدليل عندك على موضوع الختان وقول الفقهاء، وقبل هذا عندك ما يذكره الموطأ عندك ختان إبراهيم عليه السلام كان مثال في النص في الموضوع دون أن تذهب إلى أقوال الفقهاء واستنتاجاتهم. 48 ذكرت في هذه الصفحة العنوان عندك إيش؟
في موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية.
الطبي. شوف قبل الأخير بسطر بثلاثة أسطر.
فلا بد.
لا عندك ليش؟ السطر الرابع من الأخير. ولا يمكن لمجتمع أن يعيش سالما
بدون وجود الطبيب، خاصة في حال انتشار الأمراض الوبائية.
بس. نعم. الأمراض الوبائية إيش علاقتها بالجراحة؟
لا أنا قصدي على الحكم بالطبيب أنا. حكم تعلم الطب.
لا أنت في الجراحة دحين يعني.
لكن قلت موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب فلا بد من التمهيد.
أنت قلت والجراحة الطبية.
أيوة تأتي في الأخير.
تكملة العنوان والجراحة الطبية.
تأتي في الأخير لأنه الشيخ يقول أصل أول شيء للطب ثم بعد.
على الشيخ بدل ما حتحل على الشيخ حلت على ملي. طيب 98 هو المشرف رئيس اللجنة ورئيس القسم إيش تبغى نقول؟ رمضان كريم. ذكرت في ضمن الجراحة الحاجية في 98 صفحة 98 اقرأ العناوين.
النوع الثاني الأمراض والحالات.
جراحة التهاب الإيش؟
جراحة التهاب الوريد الخفري.
طيب
جراحة التهاب الزائدة الدودية.
التهاب الزائدة الدودية من الحاجيات ولا من الضروريات؟ لأن الجميع يعلم أنها إذا تركت والتهبت فانفجرت أنها تميت، ومن الحاجية ولا من الضرورية؟
قصدي في البداية تكون حاجية، لكن إذا انفجرت وخشي منها التلف. جزاك الله خير. هذه
لا أنا قصدي الآن أنت جعلتها أو كان تقيد في بدايتها.
أي طيب.
في أول مراحلها. نعم
جزاك الله خير.
طيب 104 ذكرت الجراحة العلاجية الحاجية الصغرى، وذكرت خمسة أقسام. هناك قسم لعل البعض يمكن الدكتور الواي لو تذكر يذكر أن الدكتور أحمد سليمان ذكرها في النادي، وهي جراحة شق العضل لإخراج الدود الذي يتولد بسبب أكل لحم الخنزير. هناك نوع من الديدان فريد ينبت داخل العضل مو في المعدة، الدود اللي في المعدة يمكن يخرج بمزيل أو بطارد عن طريق الشرار، ولكن الدود الذي ينبت داخل العضل لا يمكن إلا أن يشق العضل وينقى دودة دودة. فما أدري الدكاترة اللي تصلت بهم تعرضت لهذا أم لا؟ وهذا من محاسن الإسلام في تحريمه لحم ليش الخنزير. 111 ذكرت الجراحة القيصرية فيما يتعلق بالجراحة الحاجية الجراحة، ومن أشهر إيش؟
أمثلتها الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند
كيف يلجأ إليها وهي حاجية؟ من قد تؤدي بحياة الأم، والطبيب لا يلجأ إليها إلا إذا خاف الموت على الأم أو على الجنين.
هذا مصطلح الأصول يا شيخ. نعم؟ الإلجاء بمعنى يعني وصول الإنسان إلى مقام الاضطرار.
ترى الشيخ المختار جنبك هو. الأصول عندك هو. طيب. الإمام تحت الشجرة يا جماعة.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
متخوف أحسن. كنت أريد ألا يتخوف في هذا، لأنك تقدم بحث علمي للأطباء ولطلبة العلم. أبشرك الآن أصبح يستعيدون عنها بعملية الشفط، يشفط الطفل بدل العملية القيصرية إن أمكن ذلك. على كل مية واحد التشريع الجنائي قلت أنك أنت اعتذرت عنه. طيب 132 قدمت الجراحة التجميلية فيما تذكر بالجراحة التجميلية، وبعد هذا جئت بجراحة الأنف والأذن وغيرها. أيهما كان أولى في الترتيب الأهمية؟
فين هذا بالنسبة للجراحة التجميلية؟ من أي ناحية؟ نقصت الأمثلة؟
فمن أمثلة الضرب الأول العيوب التالية، وذكرت هذه الأشياء.
صفحة 132
132 العنوان جراحة الإيش؟
تجميل الحاجية.
التجميل الحاجية، وذكرت وورد فيها أشياء كثيرة. ثم بعد هذا جئت بإيش؟ جروح الإيه؟ الأذن والأنف. أي كان أولى؟
تقديم الحقيقة.
إذا كان تقديم هذا أولى.
جزاك الله.
ثلاثة وثلاثين سبعة وثلاثين 137 ذكرت المباحث هنا، المبحث الأول الثاني الثالث. المبحث الثاني في جراحة إيش؟
تغيير الجنس.
تغيير الجنس ذكرت من هذا في تغيير الجنس. هناك الأشياء اللي يمكن أن تتدخل في تغيير الجنس بدون الجراحة، مثل رض الخصية دون استئصالها، أو ما يتعلق هذا بالجراحة، أو ما له دخل عندك فيها؟
والله هذه المشكلة.
نعم
المشكلة أنه ما في جراحة.
طيب انتزاع المبيض من المرأة.
انتزاع المبيض شرط لي في الحاجية،
لكن هذا المبيض ما هو من تغيير الجنس أيضا؟
استئصال بس إذا كان فيه سرطان أشرت لي في أنه يعني يصير ضروري.
نعم التحويل يعني كلية. إيه. 143 أسألك سادسا، أن هذه الجراحة لا تخلو من
الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها، ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السلكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحها.
بس هنا في عرض رسالة جامعية دكتوراه أخطار كثيرة. أعتقد من يقرأ أصول الدراسات أو كذا يجب أن الإنسان يتجنب المبالغات في مثل هذه أخطار كثيرة. لو قلت بعض الأخطار وما ذكرت من الكثيرة ولا واحد.
نعم.
مدام كثيرة ليش ما تذكر منها حتى ولو واحد ولا اثنين؟ لو قلت بعض الأخطار يمكن يتسامح في طلب ليش الأمثلة. أنا أقول للإخوان علشان نتجنب هذا المبالغات في الأوصاف كثيرة خطيرة عظيمة كذا، يجب أن يكون هناك تحفظ.
وفي السبب يا شيخ بالنسبة لهذه العبارة أن نقلتها من نفس الموسوعة الطبية. أنا أذكر
أنا ما علي من الصحف، أنا أريد التصرف.
لا وجزاك الله خير. نعم لا وجزاك الله خير، إن شاء الله تستقبل.
155 فمهمته تقوم على البحث والاستقصاء. نعم.
عن طريق النظر الظاهري والسؤال عن أعراض المرض وعلاماته مثل الألم والغثيان.
طيب عفوا، السطر الثالث من فوق قبل هذا
هو بداية العمل.
طيب نعم. وذلك بملاحظة العلامات إيش؟
وذلك بملاحظة العلامات والدلائل الإكلينيكية.
والدلائل الإيش؟
الإكلينيكية.
انطقها تاني كده.
ها؟ الإكلينيكية. هذا
نحن نقدم طب إسلامي.
السبب يا شيخ
باصطلاحات عربية.
لا السبب يا شيخ في حاجة، اسمح لي يا شيخ في نقطتين بالنسبة للمصطلحات الطبية ما أحببت أن أتصرف فيها، لأني لو تصرفت فيها ما يفهم الطبيب إيش مرادي من هذا عذر الحقيقة. وإلا والله ما كثير من العبارات نقلتها لأن مصطلح موجود عند الأطباء، لو جيت أحرفه مثلا بمصطلح إسلامي أو عربي ما يفهم الطبيب المراد.
أنا ما أريد أنك تمحو الاصطلاحات الطبية من الوجود، ما يمكن، هي موجودة وفرض نفسها، ولكن أريد أن تقدمها للطبيب بالمعنى العربي. الآن عندك الاصطلاحات الفقهية في أنواع الجراح الخارصة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والآمة، كل هذه اصطلاحات فقهية عربية الآن عربت في بعض البلاد رسمي، وأنص على بعض البلاد لا أريد أن أسميها، ألزمت الجامعات في بعض البلاد المجاورة بأن تترجم هذه الاصطلاحات العربية للأطباء ويدرسونها بأسمائها الموجودة في كتب الفقه. فالناس الآن يعربون الاصطلاحات الطبية ونحن نعجم الاصطلاحات العربية بجانبها، أقول كذا بمعنى كذا، مع أنك جئت بها بمعناها فيما بعد. فلما أقول كلينيكية أقول يعنون بذلك الأعراض العلامات، ممكن تأتي بجانبها.
جزاك الله خير.
مئتين وواحد ولا هذه خفيف، 203 أيضا نتركها. 212 رمضان كريم. 212 الموضوع قبل هذا بعنوان في 205 العنوان في 205 إيش؟
في موقف الشريعة الإسلامية في من المخدرات.
من المخدرات أتيت في موضوع المخدرات بأشياء لا ولن تستعمل مخدرة بذاتها، دخلت في تفصيل الخمر وتحريمها، الحشيشة ومضارها ومفعولاتها، وش علاقة هذا بالتقدير على سرير العمليات؟
نعم علاقة. اسمح لي.
نعم تفضل.
أولا أنا اعتنيت بنقل نصوص العلماء رحمهم الله في تحريم المخدر، ولم أذكر بالنسبة للخمر إلا أن النصوص فيها شيء من ذكر الخمر ولم أعرج عليه، لم أذكر ضمن البحث الخمر. الأمر الثاني أنه قضية ذكري لها أردت أن أفصل بها أن الأصل في المخدرات التحريم، حتى يتسنى لي بعد ذلك لما أقول يجوز التخدير أن أقول بقدر الضرورة اعتبارا للأصل أو إعمالا للأصل، لأني لو لم أذكر هذا الأصل وجئت مباشرة وذكرت التخدير ربما يفهم منه أن الأصل في الشريعة تحريم الآن.
طيب لو سألت أنت تكتب لمن؟ تكتب لعامة تعلمهم تحريم الخمر ولا تكتب في مستوى أطباء الخمر. جامعيين دكتوراه؟
شيخ الكريم الخمر ما ذكرته،
ما يحتاج إلى بحث ولا إيراد، شيء مجمع عليه وانتهى منه.
كل هذه في المخدرات شيخ الكريم،
لكن نحن في التخدير للمريض من أجل الجراحة، ما احنا سكينه خمر ولا معطينه حشيش.
لا قصدي بالنسبة الآن العلماء رحمه الله لما ذكروا الأصل، نعم ذكروا البنج والمفسد، كل هذه النصوص في البنج والمفسد والمرقد كلها ذكرها، فأحببت أن
الفقهاء تكلموا وانت أشرت إلى المرجع لتكلم على هذا بأوسع ما يكون الفروق للقرافي.
نعم
المفسد والبنج والمخدر كل هذا تكلم عليها وعلى تاريخ نشأتها، كنت اكتفي من عند ما اكتفى هو.
جزاك الله خير.
اثنين وعشرين تعرض في التخدير في العمليات الجراحية وكذا. الآن في الوقت الحاضر هناك من ينادي بإيجاد التخدير عند عملية القصاص، سواء قصاص في النفس أو قصاص في عضو، ويقولون تخفيف للألام وكذا، وأنت تبحث الآن كجراحة يعني وموضوع التخدير، لعل كان من المناسب التعريج على هذا الموضوع كونه جائز أو غير جائز أو لا ينبغي من هذا القبيل.
الشيخ جزاك الله خير ملاحظة جيدة، بس المشكلة أني ما وجدت يعني الكلام.
نعم.
ما وجدت الكلام الذي أو المصادر التي تثبت من يقول ب يعني هو فعلا موجود في الساحة من يقول ذلك، يعني من يقول بهذا، لكن ما وجدت مصادر أستطيع إذا جيت أبحث المسألة أقول قال فلان كذا وأرد عليه.
طيب 256 ومن أمثلة الحالة الثانية هذا في التجميل ما يجري في جراحة إيش؟
الزرع، النقل والزرع.
نعم
النقل والزرع
أول العنوان في صفحة 55 حكم نقل وزرع إيش؟
وزراعة الأعضاء
من أيوة من الإنسان إلى الإنسان نفسه، وذكرت ومن أمثلة الحالة الثانية
ما يجري في جراحة الجلد المحترق حيث يحتاج الأطباء لعلاج الموضع المحترق إلى أخذ قطعة من الجلد السليم،
بس إلى أخذ قطعة من الجلد السليم إلى الجلد المحترق. نعم. هذا يدخل في زرع الأعضاء ولا هذا تقدم في موضوع التجميل هناك
في شبه من الزراعة من وجه
شبه؟ لا شبه
حتى الأطباء يعتبرون الزراعة شيخ.
نعم
الأطباء، ولذلك الدكتور الصافي في بحثه
أنت تقول عضو زرع عضو من إنسان لإنسان عضو، أنا أتكلم على كلمة عضو، لو قلت زرع جلد ترقيع هم يعرفوا ترقيع جلد.
جزاك الله خير
عملية ترقية كما يقولون.
نعم جزاك الله خير.
في كلمة ما فهمتها ما نعرف إيش موضوعها 257 وهي كلمة وذلك مثل نقل في السطر 1-2-3-4-5 من الأخير
غريسة الجلد
غريسة الجلد من شخص لآخر. وش معنى غريسة الجلد
هذه؟ غريسة الجلد نعم يعتبرون القطعة المعينة من الجلد يصفونها بكونها غريسة، هذا الدكتور الصافي، هذا تعبير الدكتور الصافي في كتاب نقل وزراعة الأعضاء.
طب يكون يعني ما كنت تحتاج إلى شرح هذا؟ لا
هو صحيح، هو تعبير فيه خطأ.
ما عليش في على كل حال خطأ مني أنا دحين هذا.
لا العفو العفو
الغرس يكون العضو، لكنها ترقيع في العرف الطبي ترقيع.
نعم نعم نعم
257 263 63 عندك في الهامش وورد في هذه الفتوى ما نصه.
نعم.
فيما يتعلق بموت الدماغ وموت القلب
وورد في هذه الفتوى ما نصه لا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتا بموت دماغه متى كان جهاز تنفسي وجهازه الدموي في حياة ولو آليا
عمر الحياة تكون آلية ولا الحركة آلية؟ الحياة أبدا لن تكون آلية أبدا، لا يوجد آلي في العالم فيه حركة.
بس هذا النقد إلى هذا عبارة الفتوى
وكل شيء
عبارة.
هذه عبارة أنت تعليقك على هذا.
بس يا شيخ ودي أنا
ولو الحركة نقول الحركة آلية. وليعلم الجميع أن العرف الطبي أن جميع أجزاء الجسم تتحرك آليا ما عدا القلب يتحرك تلقائيا. ومعنى تلقائيا وآليا أن اليد تريد أن تمد اليد تنبسط العضلة، تريد أن تضمها تتقلص العضلة فتسحبها كما تسحب الحبل على المكرة يسحب الثقل في الجهة الثانية. إلا القلب فالأعضاء كلها تتلقى أوامر حركتها عن طريق المخ والمخيخ عن طريق الجهاز العصبي، ولكن القلب يعطي نفسه أوامر التحرك ولا يتوقف عمل القلب على نقل إرادة تملى عليه، ولهذا الجسم كله ينام وهو يعمل. فكون الحياة آلية مستحيل، لكن حركة آلية لا بأس. وأنا أتساءل مستفسر، لو أننا أوقفنا الأجهزة التي تعمل الجسم آليا وأثناء يجيبوا قلب صناعي عند إجراء عملية في القلب لأنه يعمل ميكانيكي ولا عملية الدم مستمرة وهناك من يسيطر عليها، لو أننا أوقفنا تلك الأجهزة الآلية التي تدير حركة الدم والتنفس تقف تلك الحركة أو لا تقف؟ وإذا وقفت ثم أعدناها هل تعود حياة الإنسان أو تعود الحركة تلقائية أو تتوقف؟ إن كان ستعود الحركة إليه والحيوية ويتحرك تلقائيا فالحياة موجودة، وإن كانت ستتوقف ولو أعدنا إليها الأجهزة لا تتجاوب معها فيبقى إذن الموت محقق. فالنقطة هذه تحتاج إلى بحث أو إلى رأي طبي متخصص، ما أستطيع أن أحكم فيه ولا ما أحكم على غيره.
جزاك الله خير. طيب
الفتوى هذه التي صدرت وصدرت من مجمع فقهي، المؤتمرون والمجتمعون في المؤتمر فقهاء علماء أجلاء لهم التوقير والتوقير، لكن هذه الناحية ناحية اختصاص طبي، هل شارك في ذلك المؤتمر طبيب مختص أقر على هذه النظرية؟
نعم مجمع الفقه شارك نعم. في أكثر مجمع الفقه في هذه المسألة خاصة مسألة موت الدماغ، طلعت أنا على وقائع الجلسة يمكن في
وقائع الجلسة
من 5 أطباء يا شيخ
صادقوا على هذه الفتوى.
نعم هم من لا بالنسبة لهذه الفتوى سلمكم الله، هذه فتوى غير فتوى المجمع، هذه فتوى الكويت، هذه وزارة الأوقاف الكويت
سيأتي إليها غيرها. جاي 63 270
نعم.
ثالثا أنه ثبت وجود إيش؟
أنه ثبت وجود أطفال بدون مخ وعاش بعضهم على حالته أكثر من 10 سنوات.
هذه القضية عادية ولا خطيرة جدا؟ طفل يوجد بدون مخ
نعم.
ما نقول ما عنده مخ، لكن وجد بلا مخ وعاش مدة كذا، مجرد إيراد هذه النظرية أو هذه الحادثة الخطيرة ثبت وخلاص. أين ثبت؟
هذه مش هذا مصطرح.
نعم
هذا مصطرح
هات
في الصفحة الثانية سلمكم.
نعم
200 أنا قرأت الخبر بنفسي.
قرأت الخبر من إيش؟
بنفسي من الجريدة. أنا بنفس الجريدة.
جريدة والجريدة مستندة إلى إيش؟
يعني أنا أعتبر هذا الشيء يعني مش
هذا الخبر. هات الخبر بس
هذا نشر الجديد
هنا جرت المسلمون في عددها رقم 200 جرت المسلمون اللي تنصر أسبوعيا هذه هذا يكون مصدر لتوثيق حادثة مغايرة للعادة وللعرف وللطب وللعلم بأن طفل يولد بدون مخ ويعيش، ومجرد خبر الجريدة. ليش ما كتبت لمرجع الجريدة وسألت على ما سندت في هذه الحالة؟
هذا أمر الحقيقة يحتاج إلى إن شاء الله خير إن شاء الله استدرك.
على كل حال ما يخالف 272 علشان تشوف الجرائد والمؤتمرات. القول الثاني ايش؟
نعم القول الثاني يجوز نقل الاعضاء الآدمية، وهذا القول صدرت فيه الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان، منها المؤتمر الاسلامي الدولي المنعقد بماليزيا
لو سمحت.
نعم
المؤتمر الإسلامي المنعقد في ماليزيا أنا حضرت، والقضية عرضت ونوقشت وعورضت بشدة، وكان الذي وافق عليها عضو واحد فقط، وتلقفت وعضو من الماليزي لمقدم البرنامج أو المقدم القضية، وطارت بها الصحف الماليزية. فإذا كان كل قرارات المؤتمرات كهذا، يبقى لا نثق في قرار أي مؤتمر. شيء أراه بنفسي ويحصل فيه المعارضة، ولا أريد أن أسمي العضو الذي وافق على ذلك والمجموعة التي عارضت في هذا. ومما ذكرته في الاعتراض على ذلك في ذلك الوقت كانت في جدتها، لأن هناك نظرية، واسمح للدكتور في هذه، القلب كما أشرت يعمل تلقائيا من ذات نفسه، بمعنى يتلقى أوامره من ذاته. ونحن نعلم جميعا أن حالة ضربات القلب تتفاوت مع الإنسان نفسيا وعصبيا ومجهودا أيضا. حينما يكون نائم ضربات القلب هادئة، حينما يكون خائف، حينما يكون مجهد بدنيا ضربات القلب تسرع. لماذا تسرع؟ لتسعف الجسم بالطاقة الغذائية بقدر ما هو فيه من حركة أو من تفكير. فإذا نام واطمأن، وأنت ترى الطبيب حينما تأتي إليه ويريد أن يأخذ النبض أو يأخذ الضغط، يقول لك اجلس، يتلطف معك في بعض المسائل وما له غرض فيك، لكن يريد أن يهدئ نفسيتك حتى يأخذ مقياس الضغط وأنت في حالة عادية هادئة، ولا يأخذه وأنت واقف، لا، تجلس وتطمئن وتسترخي أعصابك. فقلت حينما ينقل القلب، كيف يمكن ربط الشبكة العصبية بالقلب بالجسم بحيث أنه يتجاوب مع الحالات النفسية، أو يكون كالميكانيكي لا يزيد ولا ينقص فلا يوفي حاجة الجسم؟ أيضا معلوم في المقياس التشريح أن قلب كل حيوان بقدر قبضة يده، الصغير والكبير والجمل والفيل والعصفور بقدر قبضة يده. فإذا كان شخصا ضخم الجسم يحتاج إلى موتور كبير يرفع 5 أدوار، وإذا كان نحيف صغير يكفيه موتور يرفع إلى دور ولا دورين. فكيف تتوافق هذه الحالات في نقل الإجهاد؟ ولو نجحت مؤقتة لن تستمر. كان هذا رأيي الخاص في هذه على ضوء ما قرأت في هذا الموضوع. إذن مؤتمر ماليزيا يصدر قرار بجواز زرع الأعضاء على عضو منه، والصحافة تطير به لأنها ترغب في ذلك، والأكثرية أو الجميع معارض في ذلك، ونعتبرها فتوى كاملة قاطعة في هذا الموضوع. إذن نحن نفقد الثقة في قرارات المؤتمرات إن لم تكن هناك أمانة علمية، كما سيأتي بأنه ذكر أن فيها خلاف وحصل فيها معارضة، وهذه الأمانة العلمية فعلا، لكن في مؤتمر ماليزيا ما وجدنا الإشارة إلى هذا.
الشيخ الكريم، هذه يعني في مجلة البحوث الإسلامية حتى كتب للشيخ عبد العزيز بأن المؤتمر خلص إلى كذا. أنا موقفي ماذا أفعل؟ أمامي مجلة علمية تذكر ذلك وتثبت وتقوم
أنا القرار. أسقط عنك المسؤولية، ولكن أعطي التنبيه لغيرك.
جزاك الله خير.
جزاك الله. الحمد لله. طيب 272 73. شوف بعد الصفحة اللي بعدها على طول 73، أنت ذكرت الخلاف، هذه الأمانة العلمية بالفعل. صفحة 93 بعدها على طول 94، ولا تركها عن العز بن عبد السلام وكلام على الوقت قريب. 299 في مناقشة الأدلة العقلية إلى موجود النقل وعدم النقل، والإذن بنقل الأعضاء فيه إيش؟
والإذن بنقل الأعضاء فيه خير للآذن في الآخرة من جهة الثواب الذي سيتبعه، لما اشتمل عليه ذلك الإذن من تفريج كربة المسلم والإحسان إليه.
أيوة، هذا مبني على العموم صح ولا على كونه على جواز؟
هذا مناقشة من يقول بالجواز.
بالجواز. طيب ننزل لبعدها. أما الوجه الثالث.
أما الوجه الثالث أن كرائم الأموال.
كرائم
الأموال.
الأموال. أيوة.
تقبل بإذن مالكيها، فكذلك نقل الأعضاء.
هل هذا سليم وما يحتاج إلى تعليق؟
نقيس
نقل الأعضاء التي لها حرمتها الذاتية على كرائم الأموال في أنها تهدى،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين المال والدم، قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هذا بعضهم يشير إليه، يعني الذين يقولون بالجواز يقولون أنه ساوى بين الحرمتين.
سبحان الله، لو كان في غير هذا المكان كان شيء.
لا، أنا أوردتها فقط من باب المناقشة.
نعم،
فقط
يعني
كان باب المناقشة.
كون الرسول يسوي في الحرمة عن الاعتداء، مناط الحديث في تحريم الاعتداء على الدماء والاعتداء على الأموال والاعتداء على الأعراض، نقوم ناتي نجعله قياس أو قاعدة نقيس بها نقل الأعضاء وإهدائها للآخرين كنقل كرائم الأموال.
لا، أنا أجبت.
المال في ذاته عرض متداول، ولكن العضو له كرامة وحكم الذاتي.
جزاك الله خير.
لأنت احتجت فيها أكثر وأكثر يا أخي.
لا إن شاء الله أنبه عليها إن شاء الله.
99 300 نفس الموضوع. الوجه الثالث أن هذا الاستدلال إيش؟
معارض بما نصوا عليه من جواز قطع البعض من أجل استبقاء الكل، كما في قطع اليد المتأكلة والسلعة ونحوها من الآفات.
هل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا الحكم.
كونهم يقولون يجوز قطع العضو من الإنسان لمصلحته، يجوز أخذ العضو من الإنسان نعطيه للآخر، هل هذا يستوي؟
لا، هذا في جوابي على الإنسان رد على استدلاله، لست هنا أقرره. نقول أن الاستدلال بهذا الحكم معارض لوجود القول المخالف كما سبق.
طيب، مسألة نكتة ترفيها شوية. 301 الترجيح. 301 الذي يترجح في نظرك؟
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت، ولكن بشرط أن يكون الشخص المنقول منه العضو كافرا.
هذا الشرط. سؤال ورد على ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى علينا وعليه ونحن في المسجد النبوي الشريف، من قضية نقل عضو من كافر لمسلم. العضو الذي نقل من الكافر إلى المسلم لو بقي مكانه مع الكفر نهايته في الآخرة إيش؟ فإذا انتقل العضو فقط إلى المسلم والعكس النهاية في الآخرة حيكون إيش؟ لا تفكر طويل في هذه. السؤال ورد في القلب، إذا نقل قلب كافر لمسلم ما هو مصير الإيمان والعقيدة؟ الإيمان ما وقع في القلب، أو نقل قلب مسلم إلى كافر حينقل معه الإيمان وينقل مع ذاك الكفر؟ ولا ما فكرت فيها؟ الجواب اللي أجابه هو ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله، قال القلب وعاء كالسراج، والإيمان نور داخل الوعاء كالزيت، فحينما ينقل القلب إنما ينقل الجرم، لا ينقل معه النور أو الظلمة. وإذا اكتفيتم بكيفكم، إذا ما اكتفيتم تحرير. نعم. 303 في موضوع بحث نقل الخصيتين، أعتقد أنه كان هناك حاجة إلى مقدمة، لأنك جئت فيما بعد وقست الخصيتين على الكليتين، وهل الخصيتان في مفعولهما كالكليتين في وظيفتهما؟
لا.
سواء؟
لا لا ليس.
نعم؟
ليس سواء.
ليس سواء. هل المعلوم بأن الكليتين أو الكلوتين على ما يختلفون في ذلك يعملان بالتناوب، كلية تعمل شهر وكلية تستريح شهر، والكلية حينما تعمل نصفها فقط يعمل والنصف الثاني يستريح، الخصيتان مفعولهم عملهما في الجسم سواء، ولا كل خصية لها مهمة مغايرة؟ الكليتان مهمتهما واحدة ويتتعلق بفرز البول من الدم، ترشيح كما يقولون. والخصيتان هل عملهما متحد كاتحاد عمل الكليتين بالتناوب، ولا هناك توزيع واختصاص؟
المسؤول
عن المسؤول. لا، أشرت إلى دليل عليها فيما بعد.
مختلف العمل، مختلف.
نعم
مختلف، لكن وجود الحاجة فقط من ناحية القياس وجود الحاجة فقط.
يا ربي، طب أجيب كلامك عن 306 علشان يكون الكلام واحد.
نعم تفضل،
خذ الخمسة أول عشان تتم الهديد.
نعم 205 30. نعم،
المعتبر قوله في هذه المسائل من ناحية الطبية هم إيش؟
هم أهل الاختصاص والمعرفة من الأطباء.
تمام.
وقد شهدوا بأن نقل الخصيتين يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، وهذه شبهة موجبة للتحريم.
أين المرجع لهذا الكلام؟
المسلمون. هذا
المسلمون.
لكن يا شيخ هذا لقاء مع طبيب، يعني نفس الطبيب ذكر.
لما لم تذكر الطبيب هنا؟ حتى نرجع للطبيب ونقول له جدد معلوماته.
جزاك الله خير. نعم إن شاء الله بإذن الله.
نعم
إن شاء
الله. كون الخصية تعمل على نقل الوراثة بما يبقى من ماء الرجل فيها، هذا غير موجود. الخصية لا تحتفظ بماء الرجل أبدا، ولا يوجد فيها ماء رجل أبدا. وجسم الإنسان من شعره إلى ظفره لو شرحته حالا لا تجد فيه قطرة مني واحدة. إنما يتولد المني في الخصية بمرور الدم فيها، وهي عملية يسمونها عملية الطبخ. يتحول الدم عند مروره في الخصية بحالة الانفعال وتلك الحرارة الغريزية، فيتحول إلى مني وتقذفه كله ولا يبقى فيه شيء. وأنتم تعلمون القول الفقهي: من احتلم ولم يمني واستيقظ في حالة انفعال كيف يفعل ليتفادى الالتهاب ويتفادى الأضرار؟ هذه مسألة مطروقة. ثم إن أيضا الخصية ليست في العمل سواء. يقولون إن إحدى الخصيتين للإخصاب وطبخ المني، وتتعرفون المذي هو مني لم يطبخ، لم تكتمل الطبخ، فخرج ماء خاثرا. إحدى الخصيتين لطبخ المني والأخرى لإنبات شعر اللحية. ولذا تجد الأغا إذا خصي حتى شعر لحيته وتغيرت أوصاف جسمه وأخذ من صفات الأنوثة، والمرأة إذا استؤصن مبيضها أخذ صفات الرجولة، خشن صوتها وتهدلت ثدياها وأردافها وأخذت من صفة الرجولة الشيء الكثير. إحدى أيهما لا أدري. فكيف نجعل الخصيتين استئصالهما وكالكليتين استئصالهما؟
الشيخ الكريم، هذا قول المجيزين، أنا ما أقول بهذا القول. هذا
نعم.
دليل المجيزين اللي هو 306 اللي قاسوا، هذا دليل المجيزين. أما أنا ما أقول بهذا القول.
أنت ما تقول بهذا؟
لا لا، ما أقول.
الحمد لله.
لا ما أقول.
الله المستعان. الدكتور تحملنا الليلة شوية على
هذا. هو دليل المجيزين لنقل إحدى
309. الوجه الثاني: لو سلمنا صحة
حكم الأصل فإننا نقول هذا قياس مردود، لأنه قياس مع الفارق. فالأصل حكم الشافعية بجواز الأكل فيه لمكان الاضطرار، والفرع ليس من الضرورة.
طيب نترك اللي بعدها تورينا مع هذه مع اللي قبلها. هذا المطلب الذي سألت عنه أولا في صفحة 210 310 اللي هو حكم نقل العضو من حيوان إلى إنسان.
نعم.
أنا أتساءل مستفسر، هل الأطباء اللي أنت التقت بهم والمستشفيات الزيارات، هل أحد ذكر لك بأنه يمكن نقل عضو من حيوان إلى إنسان؟
شيخ الكريم، هذه المسألة أنا أعتبرها من مسألة الجراحة القديمة كما ذكرت الختان، وذكرت كلام العلماء.
بس أنا أريد هذه.
نعم.
أخذتها من نقول الجراحة القديمة عند الفقهاء.
نعم. نعم.
وهل الفقهاء فيما وقفت عليه من مراجع ذكروا العضو ولا ذكروا العظم؟
الذي ذكروه العظم، لكن في نقطة
لا،
في
الذي ذكروه العظم، وهذا الذي أشرت إليك من قبل، لأن العضو العظم جرم غير نام. يأخذ الآن يأخذون قطع بلاستيك، يأخذون قطع معدنية ويجعلونها في الجسم كعلى ما سيأتي أنت أشرت إليه. فالفقهاء القدامى أشاروا إلى نقل العظم من حيوان إلى إنسان، وتكلموا على الحيوان الطاهر والحيوان النجس. وقلت لك إن ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذا شيء كثير عند الكلام على استعمال ناب الفيل، يتخذ منه أمشاط أو لا يتخذ، يتخذ منه إناء أو لا يتخذ، وتكلم على العظام وعلى نقلها. فالفقهاء القدامى تكلموا على نقل العظم ولم يتكلموا على نقل العضوي، وأنت وسعت فيها. أنا كان بودي أنك تسأل واحد طبيب من هؤلاء الأطباء، وإلى أن تنتهي بعد هذا أيضا سل طبيب واخبرني، وجزاك الله خيرا.
لا في نقطة بس فقط في آخر مقال طلعت عليه قريب يعني.
نعم.
بس المشكلة أنه من المجلات. أنت يا شيخ.
نعم.
يقول نقل القرد، يعني قلب قرد نقل إلى إنسان.
من إنسان؟
يقولون نقل قلب قرد إلى إنسان ونجحت العملية.
يا شيخ هم كانوا أقوال الصحف أكثر من كونك نأتي إلى مؤتمر بكامل، وكان فيه 36 دولة وفي ما لا يقل عن 120 عضو منتدب، وننقل عنه هذا. احنا يعني نستكثر على كون جريدة من الجرائد تنقل وتقول لا.
جزاك الله خير.
611 طيب نوعية الأغذية يمكن 320 السطر الرابع. وليس كل الأعضاء إيش؟
وليس كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضعها، بل ذلك مختص بأعضاء معينة.
ما هي الأعضاء المعينة المختص بها؟
أشرتنا
وها
أعضاء المبتورة. نعم
هيا هذا
مختص بها شرط الأول. نعم هذه الحقيقة ما ذكرتها، لكن أنا كنت أظن نقل الأعضاء هذه عادة الأعضاء المبتورة.
ما هي
هذه؟ اللي هي اليد، اليدين والرجل.
ما ذكرت؟
إيه نعم واليدين والرجل. نعم.
هل سمعت بإعادة عضو بترة؟
اليد واليدين والرجلين.
هل سمعت بهذا؟
موجود يا شيخ.
نعم
موجود.
أنت ناقشت فيما بعد أن العضو الذي يعاد هل يعاد في حينه، وحينما بتر كيف يعاد؟ وأنه قبل أن تيبس الخلايا وقبل أن يجف الدم وقبل أن يرتخي اللحم والخلايا، أين الإمكانيات اللي يبتر ويزرع ويعاد أقصد لصاحبه؟ ولماذا يعاد؟ إذا كان سليما لماذا يبتر؟ وإذا كان معيبا لأي شيء يعاد؟ وأنت ناقشت القضية في العضو الذي قطع قصاصا وأنه لا يجوز إعادته. أنا أريد أن أقول للإخوان في نكتة وهي في الواقع مفخرة طبية للطب السعودي. شخص قطع منه آلة الذكورة وأعادها طبيب سعودي في الحال، أي في وقت قريب، وهي من أعقد عمليات الجراحة لا تقل أهمية عن نقل القلب، لأن هذا العضو يشترك فيه عدة تراكيب، تجويفات وعضلات وأعصاب وجيوب وأشياء عديدة جدا وعدة طرق، فكان إعادة هذا العضو مفخرة للطب السعودي، وللأسف أنها لم تنشر على مجال واسع. لهذا كله يترجح إيش؟
لهذا كله فإنه يترجح في نظر القول بعدم جواز إعادة العضو المقطوع في الحد أو القصاص، والله تعالى.
إذن هذا هو النص الموضوع اللي هو في محله. أنت ذكرت قواعد وسلالات، أعتقد والله ما أدري يمكن الدكتور الوائلي هو أدرى بها منه والدكتور المختار، قاعدة عند الأصوليين: إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا، يذكرها ابن دقيق العيد. فإذا كان العضو يقطع قصاصا ثم يعاد، أعتقد أن إعادته ستبطل أصل القصاص، فيكون فرع يبطل أصله فيكون الفرع باطل، وهذه أدلى يعني أكثر دلالة في عدم جواز إعادة العضو ليش المقطوع.
جزاك الله خير.
طيب.